ರೇಡಿಯೋ ದ ಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದ ಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದ ಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 18 شهر 12 سنة 2015. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. مقتل إبراهيم عزو محمد رميا بالرصاص بقريضة واختصاب امرأة شمال تابد، ومقتل شخص وجرح تسعة آخرين في اشتباكات بين مزارعين ورعاء بشقرة غرب الفاشر. المحكمة الجنائية تكشف أن تحقيقات تجريها بشأن اختصاب جماعي لحوالي 150 فتاة وامرأة بقولو بجبل مرة، والقصف الجوي والنزاعات القبلية والحجمات على اليوناميت وعمال الإقاسة. طلاب وأهالي المزروب بشمال كردفان يتظاهرون احتجاجا على قلات المعيشة، وحريق هائل يلتهم أكثر من 32 كشك بسوق نيال الكبير، وتجاوزات مالية خطيرة بولايات الجزيرة والسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق تجاوزت 584 مليار. شبكة الصحفيين السودانيين تندد تعليق صدور صحيفة التيار، وتدعو الصحفيين لاتخاذ موقف حاسم ضد انتهاكات حرية الصحافة والتعبير، وممثلو المراكز الثقافية يصفون قرار إقلاق السلطات لمراكزهم بالمتعسف والجائر والمنافي لحرية التعبير. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل المزارع إبراهيم عز محمد رمي بالرصاص أمس الخميس في منطقة أمبيوم 10 كيلو شرق قريضة جنوب دارفور على يد عناصر من الميليشيات الحكومية. وقال واحد من أقارب القتيل لراديو دبنجا إن مجموعة من الرعاة المسلحين من قبل الحكومة دخلوا إبل ومواشين في مزرعته في منطقة أمبيوم، وعندما حاول منع دخول إبل ومواشي الرعاة من دخول مزرعته أطلقوا عليه النار وأردوا قتيل في الحال. وأضاف لرياضي دبنجا من قريضة:
حاصل عندنا المواطن إبراهيم إزو محمد ده جاءت في منطقة شرق المدينة أمري، ونزل جو دقلوا بعيهم جام يتكلم معهم وقال له انت كيف تتكلم معنا ماليشيا جنجويت ماليشيا تقام ضربوا قتله منطقة أمبوين شرقي مالية قريرة حوالي 10 كيلومتر. هذا اسمه إبراهيم إزو محمد جاءوا ظلوا قدوم السلسة ونشوف فامسوا يحرق ولا يشتغل بها لأنه تبقى رمع إبراهيم جاي زيارة ما يتحرك ولا شيء.
وفي منطقة كشنا 15 كيلو شمال طويلة بشمال دارفور اختصبت عناصر من الميليشيات الحكومية أمس الخميس امرأة، وقالت إحدى قريبات الضحية لراديو دبنجا إن عناصر من الميليشيات الحكومية كانوا بركب جمال هاجموا الضحية وكانت بتعمل في مزرعة لها وتم اختصابها. قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا إنها لا تزال تواصل بعض التحقيقات في دارفور حول القصف الجوي الحكومي والحجمات على اليوناميت وعمال الإقاسة ومدى ارتباط النزاعات القبلية بالحكومة، حيث قالت إن مكتبها تلقى تقارير حول حوادث اغتصاب جماعي لأعداد كبيرة من النساء والفتيات في منطقة قولو بجبل مرة في الفترة ما بين يناير إلى فبراير 2015. وقالت فاتو بن سودا في جلسة بمجلس الأمن يوم الاثنين إن النساء تم اغتصابهم، وأوضحت إنه من الصعوبة بمكان تحديد أعداد المغتصبات حيث تتراوح ما بين 15 إلى 150 ضحية، مشيرة إلى بعض الذين تم إجراء مقابلات معهن قالوا إن أعداد المغتصبات تتراوح ما بين 500 إلى 600 ضحية. قتل على الأقل شخص وجرح تسعة آخرين أمس الخميس في منطقة شقرة غرب الفاشر في اشتباكات بين المزارعين والرعاة. وقال شاهد لراديو دبنجا إن مجموعة من الرعاة الأبالة دخلوا إبلهم ومواشين في مزارع المزارعين في منطقة شقرة أمس الخميس، وعندما تصدى لهم المزارعين فتحوا عليهم النار مما أدى إلى مقتل واحد من المزارعين وأصابوا 10 آخرين بجروح خطيرة، تم نقلهم إلى مستشفى الفاشر لتلقي العلاج. وقال الشاهد إن قوة من الجيش تحركت من الفاشر لاحتواء الموقف. اشتكى مزارعي ولايات وسط والشمال وغرب دارفور من الاعتداءات والهجمات الشرسة على مزارعهم من الرعاة المسلحين من قبل الحكومة، وأدى ذلك إلى تدمير وإتلاف محاصيلهم الزراعية، وأكد المزارعون أن لجان حماية الموسم الزراعي التي شكلتها السلطات بتلك الولايات فشلت في حمايتهم والتصدي لحجمات الرعاة ويلزمهم بالوقت المحدد للطلق في شهر 2 من العام الجاي. وكشف مزارعون من مناطق سرفاية ومغاربة وكنجارة بالشمال دارفور والجنينة ومورني وكرينيك وسيربا بغرب دارفور وغارسيلا وبندسي وديليج بوسط دارفور كشفوا عن اعتداءات وحجمات شرسة يواجهونها هذه الأيام من قبل الرعاة بإطلاق إبلهم أو مواشين في مزارع المزارعين مشيرين إلى تدمير وإتلاف واسع وسط محاصيلهم الزراعية. وناشدوا عبر راديو دبنجا السلطات بالتدخل حتى يتمكنوا من حصاد وجمع ما تبقى من محاصيلهم الزراعية. وأضاف أحد المزارعين لراديو دبنجا من وسط دارفور في هذا الخصوص:
الناس جو داخلين بمواترهم وبعرباتهم الكروزرات قدام الحكومة والعربات الجديدة داخلين من الوادي ده بدون ما يتم المواد بتاعت الطلقة الطلقة يتم بشهر 2 والآن هم خشوا من شهر 12 يوم 10 هم خشين الوادي ده والناس ما قدروا إنه يعملوا حصاد بتاعهم كل من بمبي وفول السوداني والإيش الزرة وقصب السكر ده بس دخلوا بهايم إذا دار يكردوا البهايم كما إنه بضربوك بزخيرة وبدقوك وبفاس ونال ود ووض بلغات في الحكومة وشرطة ما قادر انه يحمي المؤتمر ذاته قال انه والله انا بقدر بحمي وجرى جرى انه جرى مشى الولاية وفي دارفور للكلم الوالي جاول الحكم انا ما اعرف خيطه الحكومة ده هو موجود ليه لانه ما قادر انه يحمي المواطنين في قرى البعيدة انه هو ما قادر يحمي النازل هو وجوده شنو ذاته هو وجوده شنو وهو قادر شنو ما ممكن ذاته يعني.
في مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية أرسلت السلطات قوى إلى منطقة جمي الزراعية لفض نزاع نشب بين أهالي المنطقة وشركة وزير الدولة بوزارة الزراعة الاتحادية الصادق عمارة. وكشف عضو جمعية جمي الأهلية الزراعية وليد عمر أن استيلاء الوزير الصادق على أراضي الأهالي في مساحة 16,000 فدان وأرسل أموال وآليات إلى المنطقة لزراعة الموالح، ولكن شباب المنطقة تدخلوا وأجبروا الشركة بالتوقف عن العمل. شكا مواطنو قرية الزرقة بمحلية غبيش بغرب كردفان من اندلاع حرائق متكررة منذ أكثر من 5 شهور دون أسباب معروفة، وقالوا أن النيران التحمت 62 منزل وعدد من فصول المدرسة الأساسية في المنطقة وأتلفت ممتلكات المواطنين. وقال مواطن لراديو دبنجا أن تجدد اندلاع النيران أسفر عن حرق 3 منازل وفصلين من مدرسة الزرقة الأساسية، وقال إن سكان القرية أصبحوا بقضوا الليل خارج منازلهم خوفا من اندلاع حرائق في الليل، مشيرا إلى أن أصحاب المنازل الذين التهمت الحرائق منازلهم وممتلكاتهم ما زال بيعيشوا في العراء دون أن يجدوا دعما يسكر من الجهات المسؤولة. وناشد المواطن السلطات المحلية والولائية التدخل لدعم المتضررين والتحقيق لمعرفة أسباب الحرائق المتكررة. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من قرية الزرقة في هذا الخصوص:
والله الحاصل بس إننا أصلا قرية ومسمى بقرية الزرقة، طبعا قرية دي أصلا عندها 5 شهور والله يعني ظهر فيها حريق، يعني الحريق ده هو حريق طبيعي جدا أو حكمة إلهية أو قدر، لكن لحد الآن أسي هو مستمر عنده خزي 5 شهور، والحريق ده من بدأ في الحلة دي أكثر من 62 بيت دي انتهت نهاية، يعني المواطنين لحد الآن في السقط ده قاعدين يطلعوا برا وينوموا برا خوفا من حتى لو الإنسان خش في بيته ده نام جوا يخاف أن الحريق ده بالليل يقوم ياكل اولاده ولا اي حاجه لحد الان. واتصلوا كثير من الجهات المسؤوله انه تشوف الحته دي وتجي تشوف الموقف ده ذاته بعينته، ولحد الان احنا ما جاتنا اي اشارات من الجهات المسؤوله. اخر حريق لدرجه انه الفصول بتاعت المدرسه اكلتها، في الحريق الاخير ده اكلت 3 بيوت.
وفي مدينه نياله شب حريق هائل في سوق نياله الكبير مساء الاربعاء وقضى على اكثر من 32 كشك. وقال مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللواء أحمد عثمان إن أسباب الحريق تعود لالتماس كهربائي، موضحا إن سوء التخطيط أعاق حركة رجال الإطفاء لا سيما وإن إدارة مكاتب شرطة الإطفاء قريب من مكان الحادث. وقال إن جملة الخسائر تقدر ب10 مليار جنيه. أعزائي المستمعين، هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. اتظاهر طلاب وأهالي مدينة المضروب بالشمال كردفان يوم الأربعاء احتجاجا على غلات المعيشة، حيث وصل سعر الرغيف الواحدة إلى 1 جنيه. وتدخلت الأجهزة الأمنية مستخدمة الغاز المسيل للدموع والحراوات لتفريق المتظاهرين، وأحرق المتظاهرين الغاضبين عددا من المرافق الحكومية بينها مباني وحدة المزروبة الإدارية ومكتب الضرائب، وقاموا المتظاهرين بكسر مخازن الدقيق لإثبات أنه رفع أسعار الخبز كانت مؤامرة وصفقة بين الوحدة الإدارية والتجار وليست ندرة في الدقيق. نددت واستنكرت شبكة الصحفيين السودانيين بتعليق صدور صحيفة التيار، ودعت الصحفيين لاتخاذ موقف حازم وقوي ضد انتحاكات حرية الصحافة. وقال ممثل الشبكة خالد أحمد إنهم يقاومون القرار عبر جميع الوسائل السلمية بما في ذلك دعوة أعضاء الشبكة للإضراب. ويعتبر فيصل الباقر المنسق العام للشبكة الصحفيون من أجل حقوق الإنسان جحر الانتحاكات الحالية استمرارا لنهج الحكومة في قمع حرية التعبير والصحافة. وصف الباقر في حديث لراديو دبنجا نظام الخرطوم بالدولة البوليسية الأمنية وإنه جهاز الأمن فوق مؤسسة الرئاسة والقضاء، مشيرا إلى أنه ظاهرة إيقاف الصحف ومصادرتها أصبحت ظاهرة يومية. وأضاف فيصل الباقر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ليس هناك جديد في قمع الصحافة بإيقاف الصحف بمصادرة الصحف من المطبعة، هذه الممارسة أصبحت ممارسة يومية ومستمرة، وحتى حينما تغيب تكون هناك أشكال من الرقابة الأخرى عليه. أعتقد أن مسألة الصحافة والتعبير في السودان ما زالت تراوح مكانها وتعيش أسوأ أيامها، وهذا حتما يؤكد أن ما يقال عن حوار وطني ويقال عن منح الحريات وبسط الحريات هو كلام ليس له ما يصدقه في الواقع. هذه المرحلة هي امتداد لما سبق. حقيقة رئيس الجمهورية عمليا وفعليا لا يستطيع أن يتولى ملف الإعلام بنفسه إن كان يريد أن يلم ويمسك بملفات أخرى. الإعلام يمسك هذا الملف نيابا عن رئيس الجمهورية في هذا الأمن، وجهاز الأمن أثبت في السودان أنه فوق رئيس الجمهورية وفوق مؤسسة الرئاسة وفوق القضاء.
وفي ذات الموضوع طالب فيصل الباقر المجتمع الدولي بالاستمرار في فتح الانتحاكات ورفض السياسات باستخدام جميع الوسائل المتاحة بما في ذلك اللجوء إلى القضاء أو المحاكم بالرغم من عدم استغلاليته. ودعا إلى مواصلة حملات المناصرة على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي، كما دعا المجتمع الصحفي باتخاذ خطوات جماعية أقوى من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن المجتمع الصحفي قادر على ذلك. وأضاف فيصل الباقر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
علينا نحن أن نواصل فتح هذه الانتهاكات، أن نواصل فتح هذه الانتهاكات حتى باللجوء للمحاكم التي تعمل في كثير من الأحيان بأمر النظام. إذن علينا أن نخوض هذه المعركة على مستوى المناصرة عالميا وإقليميا، وداخليا نخوضها على مستوى القضاء مهما كانت التضحيات. يعني المجتمع الصحفي يطالب المجتمع الصحفي ومناشده باتخاذ خطوات جماعية أقوى من كل ما مضى، ولدينا القدرة بالكيل لأن المجتمع الصحفي ما زال بحي وما زال لديه الاستعداد للدفاع عن حرية الصحافة إلا من هذا. وعلينا أن نرفع ونرفع درجات المقاومة ودرجات التضامن والمناصرة مع الذين تمت انتهاكات لحقوقهم التعبير والاتحاد.
ومن جهة أخرى أخلت نيابة أمن الدولة مساء الأربعاء سبيل رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان مرقني وأحمد يوسف التاي رئيس تحرير صحيفة الصيحة بالضمان الشخصي بعد اعتقالهما والتحقيق معهما لساعات بشأن مواد صحفية. وقالت النيابة إنها تحرض على الحكومة وتقوض النظام الدستوري، وهي اتهامات تصل العقوبة فيها الإعدام حال الإدانة. وكان عثمان مرغني أقدم مؤتمرا صحفيا قبل ساعات من اعتقاله أعلن فيه عزمه اتخاذ خطوات قانونية من أجل إعادة صحيفته التي تم تعليق صدورها من قبل جهاز الأمن لأجل غير مسمى، وأكد بأنه لم يبلغ حتى الآن سبب تعليق الصحيفة بواسطة الأجهزة الأمنية. وصف ممثلو المراكز الثقافية التي أغلقتها السلطات الحكومية قبل 3 سنوات وهي مركز الدراسات السودانية، بيت الفنون، ومركز علي أزين الثقافي، وصفوا إغلاق المراكز بأنها تمثل تراجعا في مسيرة الوعي المجتمعي وجريم وإجحاف في حق الشعب السوداني. وطالبوا في مذكرة تم رفعها للسلطات بإعادة فتح المراكز الثقافية المقفلة لممارسة دورها التنويري وتجديد الترخيص السنوي ومراعية القوانين والتشريعات المتصلة بالعمل الثقافي بما يضمن حريتها واستقلاليتها. وأضاف طارق الأمين رئيس مركز بيت الفنون لراديو دبنجا من الخرطوم:
نعم، تم قيام المؤتمر الصحفي في موعده المحدد في دار حزب الأمة أمس يوم الأربعاء في تمام الساعة 1 ولم تتعرض له أجهزة الأمن. على أي حال قام المؤتمر الصحفي وأوصلنا رسالة. نعم رفعنا مذكرة تحوي كل الحيثيات التي تم بموجبها إغلاق هذه المراكز، ومطالبنا فيها الواضحة بإعادة نشاط هذه المراكز وبإعادة مراجعة بعض القوانين التي تقيد وتحد من الفعل الثقافي. وفي الفترة القادمة سيكون عندنا.
رفض الرئيس البشير قبول استقالة وزير الدولة بوزارة العدل تحاني آل أحمد تور الدبة التي استقلت نفوذها وأخرجت ابنها من قسم شرطة بحري بعد أن ألقت قوة من مباحث شرطة بحري القبض على ابن الوزيرة تحاني متلبسا بحيازة كمية من الحبوب المخدرة وبودرة الحروين في عربة والدته الوزيرة. كشف تقرير المراجع العام عن تجاوزات مالية خطيرة بولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وذكر تقرير أن جملة المخالفات المالية بتلك الولايات من العام 2014 وحتى أغسطس 2015 بلغت أكثر من 584 مليار، وانحصرت المخالفات في الصرف دون وجه حق والصرف دون مستندات وعدم إزالة الأحد ومخالفة لوائح الشراء والتعاقد وعدم استرداد السلفيات والتأخير في توريد المتحصلات النقدية لخزائن الدولة. الخبر الأخير في النشرة: انطلقت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الأربعاء اجتماعات مغلقة بين وفد الحكومة والحركة الشعبية الشمال بحضور الآلية الأفريقية برئاسة تابو مبيكي، ويضم الاجتماع 4 ممثلين عن كل جانب، ويترأس وفد الحكومة مساعد الرئيس إبراهيم محمود حامد فيما يقود وفد الحركة الشعبية ياسر أرمان، ويتناول المفاوضات وقف الأداعيات وإيصال المساعدات ووقف إطلاق النار. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
دبنجة ترتقو بشيش دنيا، دبنجة ترتقو بشيش دنيا، دبنجة ترتقو بشيش دبنجة ترتقو بشيش دنيا، دبنجة ترتقو بشيش دنيا، دبنجة ترتقو بشيش دنيا، فرندقس والزمان دفيس دنيا، فرندقس والزمان دفيس دنيا، فرندقس والزمان دفيس دنيا، فرندقس والزمان دفيس دنيا، دبنجة ترتقو بشيش دنيا، فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحب بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء. نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم، وحنستضيف خلاله الأستاذ فيصل الباقر المنسق العام لشبكة صحفيون من أجل حقوق الإنسان جهر، عشان يكلمنا عن أوضاع حرية الصحافة والتعبير على ضوء إيقاف السلطات لصحيفة التيار واعتقال الصحفيين ومصادرة الصحف، وحنشوفه يقول لنا شنو. يا أستاذ فيصل، عايزينك تكلمنا بشكل عام، ما تقييمك للواقع الحالي لأوضاع حرية الصحافة والتعبير في السودان؟
واضح أنه الدولة السودانية فقدت كل المصداقية في التعامل مع مثلا حرية الصحافة وحرية التعبير، وأي كلام عن انفراج أو سماح للصحافة هو كلام لا يصل أي منطقة. فرئيس الجمهورية، نائب رئيس الجمهورية، كل حتى القرارات التي يصدرها المحاكم لا يتم احترامها. عليه أعتقد أن مسألة الصحافة والتعبير في السودان ما زالت تراوح مكانها وتعيش أسوأ أيامها، وهذا حتما يؤكد أن ما يقال عن حوار وطني ويقال عن منح الحريات وبسط الحريات هو كلام ليس له ما يصدقه في الواقع.
توعد رئيس الجمهورية في اجتماع أمام برلماني حزبه الصحافة والصحفيين، وقال إنه حيمسك ملف الإعلام بنفسه. تعليقك شنو على الكلام؟
هي هذه المرحلة هي امتداد لما سبق. حقيقة رئيس الجمهورية عمليا وفعليا لا يستطيع أن يتولى ملف الإعلام بنفسه إن كان يريد أن يلف ويمسك بملفات أخرى. الإعلام يمسك هذا الملف نيابا عن رئيس الجمهورية في هذا الأمن، وجهاز الأمن أثبت في السودان أنه فوق رئيس الجمهورية وفوق مؤسسة الرئاسة وفوق القضاء، لأنه حينما يمارس الأمن طمع الصحف ومصادرة الصحف وتوقيف الصحف يعود بعد فترة رئيس الجمهورية ويعيدها أو نائب الجمهورية ويعيدها، ثم يعود بهذا الأمن مرة ثانية لما بدأ به منع الحريات وقفز الصحافة والصحفيين والحريات. كذلك ما يتم في القضاء، المحكمة الدستورية تصدر قرارات وتقول بالحرف الواحد أن المنع الإداري الذي يمارسه في هذا الأمن ليس دستوري ويتعارض مع الدستور ويتعارض مع القوانين، وتصدر أحكاما بهذه المسألة، ولكن يعود بهذا الأمن ويضع كل هذه القرارات إن كانت من رئيس الجمهورية أو إن كانت من القضاء تحت إبطه، ويواصل القمع والبطش في الصحافة والصحفيين. إذن لا جديد في تقديري إن كان رئيس الجمهورية سيمسك هذا الملف أو كان سيمسكه جهاز الأمن أو كان يمسكه وزير الثقافة والإعلام أو أي هيئة أو أي شخص أو أي جهة. هذه الدولة أصبحت دولة بوليسية، دولة أمنية، جهاز الأمن هو السلطة العليا فيها.
علقت الأجهزة الأمنية صدور صحيفة التيار إلى أجل غير مسمى، وصادرت قبلها الصحيفة نفسها من المطبعة، كما اعتقلت رئيسي تحرير صحيفتي الصيحة والتيار قبل أن يتم إطلاق سراحهما بالضمان مساء الأربعاء. رأيك شنو في الحصل ده؟
نعم، هذا يتم كل مرة وليس هناك جديد. ليس هناك جديد في قمع الصحافة، في إيقاف الصحف، في مصادرة الصحف من المطبعة. هذه الممارسة أصبحت ممارسة يومية ومستمرة، وحتى حينما تغيب تكون هناك أشكال من الرقابة الأخرى بفرض السياسات التي يريدها جهاز الأمن على الصحف. لاحظنا في الفترة الأخيرة فجأة يخرج عدد كبير من كتاب الأعمدة في صحيفة واحدة أو في صحف مختلفة يتحدثون مثلا عن الإشاعة. هذا يؤكد أن هذا الأمن يصمم حملات وينزلها للصحف، وما على الصحف ورؤساء التحرير إلا أن ينفذوا هذه السياسات وهذه الحملات دون أي اعتراض ودون أي شكل من أشكال الإبداع والخيال. فهم ينفذون ما يأتيهم من هذا الأمن بطريقة مهينة للمهنة ومهينة لمواقع قيادات الصحف ومهينة لحرية الصحافة والتعبير في السودان.
في تقديرك، كيف يمكن للصحفيين مواجهة الهجمة الجديدة على حرية الصحافة والتعبير في السودان؟
علينا نحن أن نواصل فتح هذه الانتهاكات، أن نواصل فتح هذه الانتهاكات حتى باللجوء للمحاكم التي تعمل في كثير من الأحيان بأمر النظام. إذن علينا أن نخوض هذه المعركة على مستوى المناصرة عالميا وإقليميا، وداخليا نخوضها على مستوى القضاء مهما كانت التضحيات. يعني المجتمع الصحفي نطالب المجتمع الصحفي ونناشده باتخاذ خطوات جماعية أقوى من كل ما مضى. ولدينا القدرة الكل لأن المجتمع الصحفي ما زال بخير وما زال لديه الاستعداد للدفاع عن حرية الصحافة إلا من هذا.
تأثير الهجمة الجديدة على مناخ الحريات اللي بتدعي الحكومة إنه بالتزامن مع الحوار الوطني في مناخ بتاعة الحريات، تأثير الهجمة الجديدة شنو على ال...
عفوا أنا لم أسمعك جيدا ولكن سمعت كلمة الهجمة على الرياضة الصحفية. هذه الهجمة الجديدة كما قلت هي هجمة جديدة ولكنها قديمة بنفس المنهج بنفس الأسلوب بنفس الطريقة، وعلينا أن نرفع ونرفع درجات المقاومة ودرجات التضامن والمناصرة مع الذين تمت انتهاكات لحقوقهم بالتعبير وبالصحافة. وشكرا جزيلا.
في ختام الحلقة دي من برنامج حديث اليوم بنشكر الأستاذ فيصل الباقر المنسق العام لشبكة صحفيين لأجل حقوق الإنسان جهر على الإفادات القيمة، وبنشكر المستمعين الكرام على المتابعة، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
يا ناس بيتم قاتلوا أني ذاتي مشاكلة وذات في شان شنو
بيتم قاتلوا أني ذاتي مشاكلة
بس ثم مع أبو بقولوا له بحرشوه ذات في شان شنو لو راسي وراسه مضمون نتفقوه ذات في شان شنو نلم شال مع تابني توسدوني لم ضاني مع ضانه ونقرعوني لم لبني مع لبنه ونشربوه ذات في شان شنو شنو ذات بشان 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 شنو
سلام لدين دورو بتمو بسطر.
راديو دبنجا يقدم الهم بريد
أفر لغيدر فور
برنامج يعنى بالثقافة والتراث والفنون.
هيدي لا بنات امي
الهم بريب الهم بريب
السادة المستمعين والسيدات مرحبا بكم في هذه الحلقة، وبرضو نواصل الليلة حوارنا مع الأستاذ أديب عبد الرحمن يوسف الأستاذ في جامعة جورج ميسون في الولايات المتحدة والخبير في مجال فض النزاعات. أستاذ أديب مرحب بك، وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن الثقافة وفض النزاعات ودوره في تشكيل الأزمات، لكن في الحلقة دي نشوف إلى أي مدى الهوية بتلعب دور كبير جدا في فض النزاعات. يعني كثير من المشاكل الحاصلة في أفريقيا وفي بلادنا في السودان أزمة الهوية برضو واحدة من المشاكل اللي ممكن تقود إلى تفجير الصراعات، فكيف تنظر إلى أثر الهوية في تشكيل النزاعات الإنسانية؟
شكرا جزيلا أستاذ صلاح للفرصة مرة تانية. والسؤال يعني الهوية واحدة من المشاكل الأساسية بتواجه مجموعة شعوب يعني في دول مختلفة، وكان الهوية يعني واحد من الأسباب الأساسية لتفجير صراعات في يعني في دول مختلفة، سواء كان مثلا دول في إفريقيا، سواء كان مثلا دول في آسيا، سواء كان مثلا ولا حتى في الشرق الأوسط. يعني الحتة الوحيدة الهوية ما كان لها يعني أثر كبير اللي هي في لاتين أمريكا، ولاتين أمريكا لأنه بجمع يعني في حاجات كتيرة بتجمع بيناتهم، يعني مثلا في الدين يكاد أنه أغلب لاتين أمريكا يعني بيحتسبوا لدين واحد اللي هو المسيحية، وفي المسيحية الكاثوليكية يعني في اللغة أغلب الدول بتاعت لاتين أمريكا باستثناء البرازيل بيتكلموا الإسبانية. فده يعني ساهم في انه يكون في التخفيض في انه مشاكل الهويه ما تكون مشاكل اساسيه في 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 لاتين امريكا. لكن ده ما يعني ما هو نفس الموضوع في في افريقيا. في افريقيا في مجموعه اديان, في مجموعه قبائل, في مجموعه عشائر, في مجموعه لغات, ودي كانت واحد من اسباب اساسيه بالنسبه للصراعات في 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 دول مختلفة في إفريقيا. أما بالنسبة للسودان طبعا المشكلة بتاعت الهوية مشكلة أساسية مما طلع الاستعمار بقت يعني أزمة الهوية أزمة أساسية. هل السودان دي هي دولة عربية, هل السودان دي هي دولة إفريقية؟ الحكومات المتعاقبة على السودان كانت يعني بتفرض حاجتين, بتفرض انه العروبة والاسلام. ولو جينا اخذنا مثلا بالاحصائيات لما طلعوا الانجليز من السودان كان في يعني حوالي 60 65 ل 70 ديل مسلمين, الباقيين مسيحيين, وفي يعني افريكا في قبائل يعني اديان تانية, في افارغه, وفي عرب او ناس بنتموا يعني جاي من اصول عربيه. يعني النسبه بتاعه بين 60 ل 65, بعد ذاك النسبه بتاعه العرب بين 40 ل 35. فالحكومات اللي تعاقبت على السودان كانت بتفرض حاجه واحده اللي هو الموضوع بتاعه الاسلام والعروبة على كل الناس. ده الجنوبيين ما قدروا يستوعب الموضوع, أو ما قدروا يستحملوا الموضوع, مش يستوعبوه, وعشان كده مشي الجنوب وانفصل وبتاع وكده. يعني الموضوع في دارفور يعني ما انه مثلا شعب دارفور اغلبه يعني مسلم وكده, لكن برضو بقى التصنيف بتاع يعني مسلم كويس ومسلم سيء من قبله, بقى التصنيف بتاع عرب وما عرب. فده يعني الموضوعات بتاعت الهوية في السودان اتجذرت وخلقت جملة مشاكل. للغرض ده وخلافه يعني ببقى في حاجة أساسية في انه يعني تحلحل هذه يعني المشاكل بتاعت الهوية اللي هي الاعتراف. الموضوع اللي أنا كنت مقدمه هو من ثلاثة أركان, اللي هي أنا كنت بتكلم عن يعني إنه كيف الزول يكون هو حقيقي وواقع مع ذاته, وكيف إنه الزول يحترم الآخر, وكيف إنه الزول يحترم الثاني, يعترف بالثاني. فالثلاثة أشياء اللي هو الواقعية والاعتراف والاحترام, دي الأشياء أساسية ممكن تساهم في حل قضية الهوية. لو بقى في ما في اعتراف بالآخر ببقى إنه في هيكون في نكران للآخر, بقى النكران بالآخر بكون في سبب بتاعت إنه يكون في شكله. لو ما بقى في احترام للتاني بكون في يعني عدم احترام للآخر, ولو بقى ما في عدم احترام للآخر بكون في سبب للشكله. والأخير اللي هو الموضوع بتاعت الواقعية, يعني أنا ما ممكن الزول يكون ما واقع في إنه يستنكر كل الناس إنه يا أخي يعني السودان ده دولة عربية والباقية ده اللي أنتوا ما 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 سودانيين, والعكس صحيح إنه مثلا السودان ده كلها دولة إفريقية وما في عرب موجودين هناك. فعدم الواقعية في الموضوع ممكن يكون برضو يعني سبب للمشكلة. وعشان كده الثلاثة أركان أو المثلث من الثلاثة أركان الواقعية الاحترام والاعتراف, ده ممكن ده بيجسد موديل في فهم المشكلة وحلها.
جميل أستاذ أديب, ولكن برضو إلى حد كبير الناس بيتسألوا يعني المشاكل تحت الهوية, وإنت تفضلت يعني مشكور أشرت للصراع الموجود في السودان وعدد من الدول الأفريقية, ودي مشاكل تاريخية مرحلة من فترات قديمة في التاريخ, لكن من خلال مجالك كخبير في فض النزاعات كيف نحل الإشكال بتاع الهوية, وكيف نرضي الناس بحيث إنه نخلق هوية مشتركة كل زول يحس فيها نفسه؟
أنا شكرا جزيلا للصلاح للسؤال, لكن أنا أخلي إنه يعني الإشكالية بتاعت الهوية ده ما بتتحل إلا بالاعتراف. يعني لو ما كان في اعتراف بالنسبة للآخر ما بكون في مشكلة, ما بكون في حل للمشكلة ذاتها. يعني مثلا هسه بالنسبة للوضع في السودان لو ما كان في اعتراف أي زول إنه هو سوداني ما بكون في حل بالنسبة للمشكلة بتاعت الهوية. الهوية في حد ذاتها الناس أحيانا قاعدين يستغلوها ويعني يصدروا منها مشاكل تانية. يعني مثلا هسي واحدة من الحياة الزول ممكن يشوفه كأسباب صراع في السودان اللي هو النخبة. فالنخبة ما بتكون عندها هوية محدودة. يعني مثلا الإشكالية بتاعت النخبة بيجي زول من دارفور وهو بكون من الإليت وبعد ذاك بيتكلم عن إنه هو من ناس دارفور وده يعني بالنسبة للناس اللي في الخرطوم خلاص بيجي يعني ممثل من دارفور بيعتبر إنه ده كل دارفور أو مثلا ممثل قبيلة من دارفور أو كده. فببقى الإشكالية بتاعت الهوية أحيانا بتجيب مشاكل بتاعت النخبة. واحدة من مشاكلها إنها بتستقطب أفراد والأفراد ديل يعني بيجوا باعتبار إنه هم يعني ممثلين الشعب وبعد ذاك التركيز بتاعهم ما بكون الهم الأساسي بتاعهم هموم الشعب اللي هم جوا منه, بكون هموم ذاتية وهموم بخدم الحزب أو الدولة اللي هم بنتموا لها. الكلام ده ما حصل على السودان في محلات مختلفة. يعني مثلا هسه في أوغندا بتلقى مثلا في ناس من المنيانكولي, بتلقى في ناس من الكرموجون, بتلقى في ناس من البوغاندا وكلهم ديل بيكونوا في الحزب بتاعت موسيفيني ويعني بيكونوا في بكون النظرية بتاعت النخبة. نفس الموضوع ده هو في السودان, يعني في ناس بتلقاهم من قبائل مختلفة بشاكلوا يعني في الوضع بتاع دارفور ده أكثر من الناس الموجودين في الخرطوم ذاته. فده يعني بيصطدم النظرية بتاعت الهوية مع النظرية بتاعت النخبة. وعشان كده الحاجات ده كلها يعني ما بتحلها إلا بالاعتراف. يعني مثلا يعني لو ما كان في اعتراف أساسي بأنه في ديل شعب وشعب أصيل وليهم حقوق وحقوق تاريخية وكده ما الوضع هيكون ماشي بالاستمرارية ده. وبعد ذلك يعني مثلا بالنسبة للوضع في السودان هو ماشي يتعقد كل يوم. يعني إذا كان مثلا بالنظرية بتاعت النخبة ولا بالنظرية بتاعت البوليتيكال اكوميديشن اللي هي يعني البوليتيكال اكوميديشن يعني مثلا يجيبوا ناس من أحزاب ولا من أفراد ولا من حركات ويستوعبوهم جوا في النظام القائم
طردية.
فبيجي ودل الحكومة الهسي قاعدة في السودان يعني استغلت النظرية بتاعت البوليتيكال اكوميديشن من فترة بعيدة ومشت فيه واختصت فيه. فلما حصل الاتفاقية بتاعت اتفاقية السلام الشامل بعدها طوال بقت في الاتفاقيات التانية اللي كانت مصاحبة لها, سواء كان مثلا اتفاقية بتاعت الشرق اللي توقعت في 2006 ولا أبوجا اللي توقعت في نفس السنة والاتفاقية القاهرة والاتفاقية بتاعت جدة. وكل الاتفاقيات اللي حصلت في دارفور كانت بمثابة political accommodation, بيجيبوا أفراد بيدخلوهم في السيستم القائم وما بحاول إنه يعني يحل المشكلة لكن بيستوعب أفراد وكده. وديل الناس ديل يعني العلماء بتاعين الفض النزاعات بيسموهم peace spoilers اللي هو ناس مفسدين للسلام. فبيجوا وبيخشوا هنا بيخشوا في المواقع بتديهم لهم الحكومة وبعد ذلك بيشاكلوا الناس التانين. فده كل النظريات دي بتقوم يعني تستعدم نظرية الهوية, لأنه بيجي مثلا زول من دارفور وسواء كان هو يعني بالذات الحركات الموقعة على السلام برجعوا تاني بشاكل الناس الموجودين هم هناك. فببقى في إشكالية بين الناس الموقعين والناس الما موقعين. الاثنين الطرفين اللي بيشاكلوا دول كلهم من نفس الإقليم اللي هو بيدينوا بنفس الدين, يعني جايين من نفس الجغرافية, ممكن يكونوا من نفس القبيلة وفي مواقع كتير كمان من نفس الأسرة. يعني الناس بيجوا بتشاكلوا في المواقع وفي المناصب وكده. فالنظرية بتاعت الهوية بتفرع منها بعد ذاك نظريات مضادة بتغطي على نظرية الهوية الكبيرة, بعد ذاك بمشي في مشاكل ربما أنا ممكن أسميها انصرافية.
طيب جميل أستاذ أديب, ويمكن برضو ما نزال في الموضوع بتاع الهوية. يعني نحن عندنا الهوية العربية, عدد من السودانيين جزور من قبائل عربية وعدد من السودانيين برضو من جزر أفريقية وبرضو في سودانيين من جزر أفريقية وجزر عربية, وعندنا برضو الهوية الإسلامية دي برضو واحدة من اثنين. والآن برضو العالم بقى مفتوح, يعني في عدد كبير جدا من الناس يعني بيحاولوا على الأقل إنه يتصلوا بالمعارف الإنسانية بحيث أنه يطور الهوية الأفريقية أو العربية أو الإنسانية. طيب إلى أي مدى
يمكن نحن يعني نخلق توليفة من خلال وجهة نظرك كخبير في هذا الجانب؟ إذا كان طلب منك إنك ترضي الطرفين ده بعد الاعتراف بأهمية إنه كل زول يعترف بالتاني، العربي يعترف بالأفريقي والأفريقي يعترف بالعربي، الهوية السودانية كيف تنظر إلى تشكلها؟ هل كافي إنه نقول نحن سودانيين عرب أو سودانيين أفارقة أو نحن بس سودانيين؟
أنا يعني باخذ الأخير إنه إحنا بس سودانيين، لأنه يعني قول مثلا خلينا نطلع شوية كده من السودان ده لأمريكا هنا، يعني مثلا جابوا ناس من إفريقيا من أكثر من 300 سنة، والناس دي يعني انصهروا مع المجتمع الأمريكي بطريقة وما انصهروا بطريقة تانية يعني، لكن الثابت في إنه لغاية دلوقتي الناس دي بيسموهم أفريكان أمريكان. في الهوية الكبيرة وبعد ذلك في الهوية الفرعية، في زول بمسك في الهوية الفرعية. لمن تشوف مثلا الناس الجو من أوروبا أو يعني الهربوا من أوروبا لهنا بعد الحرب العالمية الثانية، ديل ما عندهم يعني بس أمريكان، مش بحسبان اللون لكن باللون، لكن قدروا ينصهروا في المجتمع الأمريكي وبيجوا كده. في الناس مثلا جو من بلدان تانية، سواء كان مثلا من لاتين أمريكا ياهو يعني عندهم مثلا مسمياتهم، فبتلقى إنه مثلا الناس اللي قدروا ينصهروا عندهم الاسم بتاع أمريكان، الناس اللي ما قدروا ينصهروا ياهو بيسموهم مثلا أفريكان أمريكان. في السودان الوضع هو مختلف، يعني مثلا دخول العرب للسودان كان من قرون، والناس ديل اتزاوجوا مع بيناتهم، يعني مثلا يعني يندر في السودان انه مثلا في قبيله افريقيه خالصه بدون اي عرق عربي، والعكس صحيح، يعني بتلقى انه مثلا في قبيله عربيه ما فيها يعني دم افريقي، باستثناء مثلا الجنوب اللي انفصل. فده ما بتقدر انك تقول مثلا يعني عرب السودان ولا مثلا افارقه السودان. البحصل في الوضع في ده في انه يكون في غطاء كبير، اللي هو الغطاء بغطي لكل الناس، بيكون اللي هو الموضوع بتاعت السودان. الوضع بتاعت السودان ده ببقى في دارفور ذاته، يعني مثلا ما بتقدر تقول عرب دارفور ولا افارقه دارفور، بتتكلم عن دارفور، ده بيكون مغطي لكل الناس، يعني اي زول ممكن يلقى نفسه في الوضع بتاعت الغطاء الكبير. لو جينا بس دايين نحسب انه نفرق الناس في موضوع بتاعت عرب دارفور وافارقه دارفور او عرب السودان وافارقه السودان، تاني بتمشي لتصنيف اقل او اصغر، بتمشي تاني لتصنيف اصغر منه، بتمشي تاني لتصنيف اصغر من الـ من الـ من الـ من التصنيف بتاع ده. فكل القسمه في حد ذاتها يا هو بتمشي في اتجاهات بتاعت انه تقسم الناس لاقسام اقل منها، وبعد ذلك بيمشي الموضوع بتاعت الاميبيه، يعني بيكون وكان في تقسيم اميبي بالنسبه للناس.
طيب استاذ اديب، الى اي مدى تنظر الى المحاولات تحت المفكرين والمثقفين في بلوره الهويه السودانيه؟
يعني واحد من الأشياء بتاعت الناس المختصين في مجال الهوية في السودان وكتبوا فيها ما جابوا جديد، يعني بيكرروا في نفس التجارب. في ناس كتار كتبوا في المسائل بتاعت الهوية أو الهوية، لكن يعني ما مدينا الموضوع ده الأهمية، أي مين الطريقة الأساسية لحلولها. هم صحيح في ناس حددوا المشكلة وين، لكن ما قدموا حلول لها. والإشكالية في إنه مثلا تحدد المشكلة وبدون حل، ده واحد من أكبر المشاكل في السودان كمان، لأنه يعني مثلا هسه لما تيجي تتكلم عن التهميش، يعني زي اللي يقول لك إحنا مهمشين، وبعد ذلك يربط التهميش ده طوالي بالموضوع بتاعت الهوية وبتاعه كده، بدون ما إنه يكون في حلول، بيمشي الاتجاه بتاعت إنه الناس يتكلموا في المشاكل وما بيكون في حلول. فاشن كده أنا بفتكر إنه يعني المفكرين والقائمين على أمور الهوية في السودان يقدموا مقترحات لحلول المشاكل المتعلقة أو المتصلة أو المرتبطة بالهوية. أنا من وجهة نظري يعني ما في حاجة، يعني واحد من الوسائل الممكن تحل المشاكل دي اللي هي الموضوع بتاعت الاعتراف بالآخر واحترام الآخر وعدم نكران الآخر. كإطار عام. الإطار المخصص فيه بالجغرافية، سواء كان مثلا الجغرافية ده مثلا كانت دارفور، الناس ما يكونوا في التركيز بتاعت إنه يكون ديل عرب دارفور ولا ديل أفارغة دارفور. ناس دارفور ديل كانوا عايشين لخمسمية سنة أو يزيد، يعني بدون ما يكون في التصنيف الموجود النهاردة اللي هو مثلا عرب وأفارغة، أو مثلا التصنيف بتاعت زرقة وعرب. الناس ديل كانوا عايشين من فترة بعيدة. فببقى الغطاء الكبير بالنسبة لدارفور اللي هو دارفور. بالنسبة للسودان في عمومه ما بتقدر يعني تيجي تقول ديل رشايدة قاعدين في الشرق، ولا ديل مثلا شواقة قاعدين في الشمال، ولا ديل مثلا داجو قاعدين في غرب السودان. ببقى الغطاء الكبير بالنسبة لهم كسودان، اللي هو الهوية الكبيرة بالنسبة للناس. بعد ذاك الهويات الفرعية ذاك حاجات بتهم الشعب الموجود. يعني مثلا أنا النهاردة ما ببقى يعني ما ببقى دارفوري لو ما بقيت سوداني، وما ببقى إفريقي لو ما بقيت سوداني. والمثل ذاك بمشي عشان يبقى أصغر. يعني مثلا أنا النهاردة لو طلعت من أمريكا هنا همشي السودان، وفي السودان همشي دارفور، وفي دارفور همشي غرب وسط دارفور، وفي وسط دارفور همشي جلده، وفي جلده همشي بيت أبوي. فببقى ذاك الانتماء بالنسبة للهوية يعني كده الاعتراف الكبير بالنسبة للوضع القائم كامل. بعد ذاك ممكن يكون الهويات الفرعية اللي أصلا بتكون مبنية على الاعتراف بالآخر.
الإخوة المستمعين، شكرا للاستماع، وشكرا للأستاذ أديب عبد الرحمن يوسف، الأستاذ بجامعة جورج ميسون الأمريكية.
الهمبري
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور، عشان نواصل حديثنا عن طرق مكافحة الأمراض المعدية، الطرق الغير مباشرة اللي بتنقل لنا المرض عن طريق الأكل. فاليوم دكتور جمال بيكلمنا كيفين الأمراض دي بتتنقل عن طريق الأدوات المتبادلة ونعمل شنو للوقاية منها. مرحب بك.
الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن بعض طرق الوقاية اللي بنواصل، وكان وقفنا في الغسل بتاعت الأيدي بالماء والصابون وتبليم الأظافر وغيره. الليلة كمان نواصل في حلقتنا دي نتكلم عن الأدوات المتبادلة. يا جماعة الأدوات المتبادلة قلنا برضو واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي بتنقل لنا الأمراض المعدية. إذا نعمل الأدوات المتبادلة لكل يوم يا جماعة بقدر الإمكان، الحاجة اللي افترض ما يستخدم أكثر من مرة ما نستخدمها مرة زي الأمواس وغيرها. وهي الحياة إنه لابد من إنه يستخدمه بكمان. إحنا أول ما تبادلنا حاجة تبادل مثلا حاجة مشت في أكثر من نفر نفرين ثلاث أربع حاجة تبادل بين الناس، نغسل يدينا برضو بالماء والصابون. يعني إحنا نغسل يدينا بالماء والصابون نتأكد إنه كده بنكون اتأكدنا إنه والله الحاجة دي حتى لو كانت فيها تلوث بالجراثيم، الجراثيم اللي بيكون أزيد من يدنا. إذا دي مسألة محتاجة لتغيير بتاعتلوك. أنت لو جرد بس مشيت وحسبت جرد ساكن في ثلاث تواصل يدينا بالماء والصابون، لأن الجريج الواحد ده في اليوم الواحد بيمشي لكم نفر، بيمشي لبتاع الدكان، بيمشي لبتاع الطعامية، بيمشي لبتاع الخضار، بيمشي لبتاع المواصلات، بيمشي لكمية من الحاجات. إذا أنا لو حبست المهم افترض نغسل يدينا بالماء والصابون. طيب عندنا برضو الطرق بتاعت الوقاية، الأكل. الأكل ده نعمل له شنو عشان ما تنقل لنا أمراض أو الأمراض المعدية؟ إذن الأكل من المزرعة لازم نتأكد إنه والله يا أخي المزرعة دي ما كانت الأرض بتاعه ما كان ملوح، ما كان فيه بكتيريا. برضو أثناء النقل لازم ننقله بحاجات نظيفة، نتأكد الشوالات اللي بننقل بيها دي سواء كان العيش، الناس بيكون عندهم عيش، أو سواء كان نحن مثلا الأدوات عروات الحاجات اللي بننقل بيها. الأكل ده لازم نتأكد إنه حاجات صحية ونظيفة ما فيه تلوث. وبرضو التخزين، محل أن إحنا بنخزن الأكل ده برضو لازم نتأكد إنه والله الحتة دي ما ملوثة، حتة نظيفة. طيب نتأكد كيف إن الحتة دي نظيفة؟ لو كان الحاجات أو الحتة دي كانت حتة كبيرة وواسعة، لازم ناس الصحة يجوا ويتأكدوا إنه العينات بيشيلوا، يتأكدوا إن والله الحتة دي نظيفة في إننا إحنا نخزن فيها المادة الغذائية والأكل بتاعتي. طيب إذا كان لازم في البيت، في البيت الأكل لازم يكون أول حاجة بيكون مغطى، بيكون قاعد ما قاعد في التراب، لازم يكون قاعد بعيد من الحشرات، يكون قاعد بعيد من الحيوانات الصغيرة والفئران وغيره وغيره. لا التخزين. وبرضه في أثناء الطبخ، إحنا لما نقدر نطبخ لازم نتأكد إنه الأكل ده تم طبخه بطريقة جيدة يا جماعة، لأنه النار ده بيقتل كمية كبيرة جدا، أو عملية الطهي أو الطبخ الصح بيقتل كمية كبيرة جدا من الجراثيم، أو ممكن نزرع يعني ممكن تزول كلية. يعني إحنا طبخنا صح حتنقول يعني أي جرثومة بتاع المرض المعدي ممكن يموت. عندنا التقديم، أثناء التقديم كل الناس يعني يكون أول حاجة الصحن أو الصينية أو الحاجات اللي بتوضع فيه واللي بيخط فوق الأكل تكون حاجات نظيفة، اتغسلت بالموية والصابون، وما خلوه تاني كمان جاز وقعد قاعد فوقه ونقلينا كمية جراثيم ويجي مقدم من الناس أكل ملوث. لازم نتأكد إنه الأكل أثناء التقديم قدمنا للناس في إناء نظيف وكمان كان مغطى، لأنه برضه لو كان الإناء نظيف والأكل طبخ كويس وكده وخليناه كاشف لفترة كمان هيجي كمان هيحصل له تلوث. يا جماعة الجراثيم ده ما بالضرورة إنه مثلا جبابه، بس حتى احيانا في الهواء في بعض الجراثيم بتلاقي عن طريق الهواء ساكت او عن طريق الرذاذ او كده، برضه ممكن تتلوث لنا الاكل ده اثناء تقديم. اذا لازم نتاكد انه الاكل من المزرعه بتاعته، اول اصل اول مصدر بتاعته سواء كان حاجه بيزرعوها خضار عيش الحته اللي زرعوا فيها، او سواء كانت مصدر حيواني مثلا الحيوان ذاته ما كان مريض، الحيوان ما كان مسيح كده، بالإضافة إلى الطريقة بتاعت النقل. إحنا نقلنا الأكل ده بشنو؟ حاجة دي كانت صحية علماء صحية، زي مثلا الناس اللي بينقلوا مثلا اللحم، بينقلوا في بعض منهم بينقلوا الكوار وبينقلوا عربات بينقلوا رشاد بينقلوا كده، لازم نتأكد إن الوسيلة بتنقل بها وسيلة نظيفة أو صحية، ما تلو وسيلة في الأكل اللحم دي مثلا، أو مثلا خضار برضو الطريقة مثلا إحنا من المزرعة عشان نجيب البيت أو نجيب السوق ما يكون يعني الطريقة أو تكون طريقة صحية. عندنا كمان تكلمنا عن المسألة بتاع التخزين، نتأكد إن الحتة اللي نحن بنخزن فيه الأكل حقنا ده إذا كانت لحم مثلا تلاقي لازم نتأكد إن تلاقي نظيفة مثلا، إذا كانت مثلا في البيت الحتة اللي نحن بنخزن فيه نتأكد إنه بعيد من الحشرات وبعيد من يعني الحاجات اللي ممكن تلوث لنا الأكل. وقلنا الطبخ لازم نطبخه كويس بطريقة جيدة عشان لو كان في بكتيريا أو مثلا كان في أي سم موجودة يمكن تموت. والطريقة بتاع تقديم للناس لازم تكون في أواني نظيفة تكون مغطية وكده، يعني كان إحنا هنخصص حلقة برضه نتكلم عن مثلا الخضروات مثلا الأكل بتاع الخضار ده لازم يتغسل كويس قبل تقديمه، يعني قبل ما إحنا نطبخ مثلا اللحمة دي تطبخوا أما الخضار دي يغسلوها نظيف و تقدم للناس. دي فيما يخص الأكل، لأنه نحن قلنا أن الأكل ده من الحياة ممكن تنقل لنا الأمراض النادية.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية، فشكرا لك.
شكرا جزيلا.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء على حسن الاستماع، وتمنياتنا لكم دائما بالصحة والعافية، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية.